هذه إذاعة طهران والوقت فيها منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تهدد بإغلاق كاميرات الوكالة الذرية ومنع وصول مفتشيها للمنشآت النووية إذا لم يتم رفع الحظر. البنتاغون يعتزم نشر المئات من القوات الأمريكية في واشنطن تزامنا مع تنصيب بايدن. أنصار الله تعتبر تصنيفها على قائمة الإرهاب الأمريكية دليلا على تورط واشنطن بالعدوان على اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. نفذت القوة البرية للجيش الإيراني في مناورة اقتدار 99 التي انطلقت اليوم عمليات نفوذية مشتركة وهجمات للقوات المظلية على سواحل مكران جنوب شرق البلاد. وقال متحدث المناورات العميد كيومرث شرفين غواصي اللواء 65 للقوات الخاصة للجيش انقسموا إلى مجموعتين، الأولى دمرت القواعد المعادية الموجودة على الساحل والثانية توغلت في أعماق البحر بواسطة مروحيات من طراز شينوك ودمرت أهدافا بحرية مفترضة. وأوضح العميد شرفي أن قواتنا مارست اليوم عدة تمارين من بينها تعطيل نظام التحكم في قيادة العدو والحرب الإلكترونية والتشويش على منظومة الاتصالات للعدو على مستوى سطح البحر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة العميد كيومرث شرفي.
المناورات اقتدار 99 في سواحل مكران في جاسك بدأت ولمدة يومين سننهي هذه المناورات. اللواء 55 الجوفضاء الجيش الإيراني خلال مناورات مشتركة وبقفز المظليين بدأوا هذه المناورات واستطاعوا القفز وبدأوا بالعناصر التي استخدمت الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزهم واستهدفوا الأهداف المحددة بنجاح. أحد الميزات كانت التحرك السريع وردة الفعل السريعة التي قام بها القوات الخاصة الذي عن طريق الجو استطاعوا أن ينجزوا هذه العمليات، واستطعنا بمساعدة القوات الجوية الإيرانية أن ننجز هذا المشروع، وهذا يدل على سرعتنا في الرد على العدوان. أحد أهداف هذه المناورات، الأهداف المهمة، هو التنقل السريع عن طريق الجو للمناطق والوصول إلى الأهداف بشكل واسع، وهذا ما تم بنجاح. والجهوزية العسكرية للرد والردع العدو، والذي كانت أحد أهدافنا، وإحنا وصلنا إلى هذه الجهوزية وشهدناها خلال هذه المناورات. رسالتنا للدول الصديقة أن الأمن والسلام هو ما نهدف إليه، ولكن للعدو نقول لهم في أي تحرك أو أي تهديد يقومون به سيكون الجواب والرد قاطع ورادع، وسيندمون على ذلك، ونحن متأكدين أننا سنجيب بشكل سريع وناجح. وهذه أحد أهم الرسائل والأساسية لهذه المناورة.
قال قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذنوري إن الحظر إذا لم يرفع عن إيران فسيتم إغلاق كاميرات المراقبة على المنشآت النووية. وأكد ذنوري أن المطلوب هو رفع الحظر النفطي والمصرفي عن إيران، وإذا لم يتم ذلك فسنمنع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب البروتوكول الإضافي، وستكون علاقتنا معها محصورة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. أعلن متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب وتسعة مسؤولين في إدارته لدورهم وتورطهم في أنشطة إرهابية مناهضة لحقوق الإنسان ضد إيران. وأوضح خطيب زادة أن الخارجية الإيرانية وتنفيذا لقانون التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي أدرجت عددا من المسؤولين الأمريكان وعلى رأسهم ترامب في قائمة العقوبات الإيرانية لارتكابهم جرائم إرهابية وتشجيعهم ودعمهم للإرهاب والانتهاكهم القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. نفت خلية الإعلام الأمني في العراق تعرض القوات الأمنية شمال بابل لأي اعتداء ليلة أمس الاثنين. وأوضحت الخلية أن عناصر داعش هاجموا أبراجا لنقل الطاقة في المنطقة، ما فسره البعض على أنه قصف جوي. إلى ذلك نفت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية تنفيذها أي غارات في العراق، مشيرة إلى أن الانفجارات التي سمعت في جرف الصخري لم تكن ناجمة عن عمل عسكري أمريكي. حول التضارب في الأنباء الذي يسود الموقف بشأن قصف قطعات من القوات العراقية في منطقة جرف النصر، نستمع إلى ما وافانا به زميل الإعلامي نويد بيروز بهذا الخصوص.
هناك تضارب في الأنباء حول ما تداولته محطة الإعلام البارحة في وقت متأخر البارح أو فجر اليوم باستهداف قطعات للجيش العراقي قبل طائرات مسيرة في منطقة جرف النصر. هذه المنطقة التي تقع بالقرب من مدينة كربلاء المقدسة بين كربلاء وبغداد، وهي منطقة تتواجد فيها قطعات للجيش العراقي والحشد الشعبي وأيضا لكتائب حزب الله. طبعا قبل قليل نفت خلية الإعلام الأمني العراقي وهي الجهة الرسمية الأمنية العراقية نفت هذه الأنباء تعرض القوات الأمنية لضربات من هذا القبيل، وعليه دعت إلى توخي الحذر في التعاون مع هكذا أنباء. طبعا الحشد الشعبي وأيضا كتائب حزب الله حتى هذه اللحظة لم تصدر بيانات أيضا بالمقابل بالتأكيد حول إن كانت بالفعل هناك استهدافات لقطعات الحشد الشعبي أو كتائب حزب الله. وعليه حتى هذه اللحظة حقيقة هناك غموض يجتنف الموقف، إذا ما بالفعل يعني ننتظر أو نتوقع ربما صدور بيان من الحشد الشعبي أو من كتائب حزب الله بهذا الخصوص، علما بأن الأنباء التي تحدثت عن هذه الضربات تحدثت عن استهداف قطعات للجيش العراقي في هذه المنطقة. وعليه نفي خلية الإعلام الأمني لهذه الأنباء ربما هو نقطة مهمة يمكن التعامل معها ربما في نوع من صحيح هناك الموقف غامض، لكن بالنهاية هي الجهة الرسمية التي تؤكد أو تنفي هكذا أنباء حتى هذا اللحظة، رغم تشكيك بعض الجهات غير الرسمية العراقية بهذه الأنباء.
أقصت الأجهزة الأمنية الأمريكية اثنين من أفراد الحرس الوطني على المشاركة في حراسة حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر يوم غد الأربعاء بعد الكشف عن صلتهما بجماعات يمينية. بدوره أعلن البنتاغون عزمه نشر نحو 3000 جندي يوم التنصيب، ما يؤشر إلى وجود مخاوف جدية من أفراد الحرس الوطني الأمريكي نفسه. وكان مسؤولون في البنتاغون قد أعربوا عن قلقهم من هجوم من الداخل أو تهديد آخر من أفراد الحرس المنوط بهم تأمين تنصيب بايدن، فيما يفحص مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع قوات الحرس الوطني الآتية إلى واشنطن. قال مستشار الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون إن الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب سيدخل التاريخ كأسوأ رئيس للولايات المتحدة. ووصف بولتون اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن مطلع الشهر الجاري من قبل أنصار ترامب بأنه يوم حزين للغاية لأمريكا. اعتبرت حركة أنصار الله التصنيف الأمريكي لها في خانة الإرهاب مؤشرا واضحا على دور واشنطن القيادي للعدوان على اليمن، وأكدت أنه لا يضيف شيئا سوى عدوانية أمريكا تجاه اليمن وأحرار العالم. وجاء في بيان للمكتب السياسي لأنصار الله أن أمريكا لم تكن يوما مع الشعب اليمني أو على الحياد، وأنها قبل أي تصنيف ارتكبت أنواع الإجرام بشكل مباشر أو غيره بحق الشعب اليمني. وأكد أن هذه الخطوة الأدائية ستزيد الوعي والثبات على صوابية الموقف والتمسك به، وستعزز الصمود ضد المشروع الأمريكي والصهيوني الإجرامي، ولن تتسبب في التراجع عن المواقف العادلة إطلاقا. كشف وليد الهذلول شقيق الناشطة السعودية المعتقلة الراي لوجين الهذلول النقاب عن تعرضه لمحاولة اغتيال داخل سفارة بلاده بكندا، وقال إنه يمتلك تسجيلات تؤكد هذا الأمر. واتهم وليد السفارة السعودية في كندا بمحاولة استدراجه لتصفيته على طريقة الصحفي جمال خاشقجي، معتبرا أن بن سلمان يريد أن يعاقب كل الأسرة، والدليل هو أن السفارة ووزارة الخارجية ترفضان تجديد جوازه. قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للحركات الاحتجاجية السلمية التي يكفلها الدستور. المشيشي وخلال اجتماع مع القيادات الأمنية بوزارة الداخلية التونسية شجب كل دعوات الفوضى التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكدا مجابهتها والتصدي لها عبر القانون. وتأتي تصريحات المشيشي بعد أن طالب نواب في البرلمان التونسي بمساءلته بسبب أحداث العنف الجارية بالبلاد منذ 3 أيام باعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة. للمزيد من التفاصيل حول الأوضاع في تونس نستمع إلى جانب من كلمة الكاتب والباحث السياسي التونسي الدكتور توفيق المديني.
نحن نعيش منذ سنة 1977 حركة متصاعدة من الاحتجاجات منذ سنة 2011 وإلى يومنا هذا، مرت 10 سنوات عجاف على تونس. وحقيقة الطبقة السياسية الحاكمة أو السلطات التي استلمت السلطة والأحزاب السياسية التي استلمت السلطة ما بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 اصطدمت بعقبات أساسية، ألا وهي الأزمة الاقتصادية الاجتماعية السائدة في البلاد. ومعظم الحكومات 9 أو 10 التي تناوبت على الحكم في تونس عجزت عن حل كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. في تونس هناك شباب عاطل عن العمل، وخاصة في المحافظات أو الولايات الفقيرة والمهمشة، أو الذي يعيش في أحزمة البؤس داخل المدن الكبرى مثل تونس العاصمة، مدينة سوسة، صفاقس، بنزرت إلى آخره من المناطق التي حقيقة لم تحظى بكل مشاريع التنمية خلال 60 سنة مضت من استقلال تونس وإلى يومنا هذا. إذن من الناحية الموضوعية هناك شباب عاطل عن عمل، وهناك ما أخطر من ذلك، هناك أكثر من 250 ألف من الشباب الذي يحمل شهادات جامعية عليا، ولكن للأسف الشديد فرص التوظيف فرص العمل غائبة كليا. السبب الرئيسي في ذلك هو بطبيعة الحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. والسبب الثاني الطبقة السياسية التي استلمت السلطة حقيقة متواطئة مع الفساد، وفي ذات الوقت تعاملت مع الدولة ليس على أساس إصلاح الدولة الوطنية، إنما تعاملت مع الدولة باعتبارها دولة غنائمية تتقاسم الغنائم فيما بين الأحزاب التي استلمت هذه السلطة.
قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقال السوداني الفريق محمد حمدان دقلو إن جهات تريد أن تعم الفوضى في البلاد وأن تستمر الفترة الانتقالية لعشر سنوات، لكن الحكومة لن تسمح بالفوضى. واعتبر دقلو أحداث الجنينة في غرب دارفور فتنة داخلية لا علاقة لها بأي طرف خارجي، والحديث عن قوات شادية غير صحيح، معتبرا أن السودان منهار سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا. هذا ويسود هدوء حذر في دارفور غرب السودان بعد اشتباكات قبلية في ولايتين مختلفتين أسفرت عن مقتل وإصابة المئات. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
هدوء حذر يسود إقليم دارفور غربي السودان بعد أيام دامية شهدت سقوط مئات القتلى والجرحى إثر أعمال عنف اندلعت بين مجموعات عربية وأخرى من قبيلة مساليت في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وامتدت المواجهات إلى مخيم يؤوي نازحين لجأوا إليه خلال النزاع في الإقليم الذي بدأ في عام 2003. وعلى الفور السلطات المحلية في غرب دارفور فرضت حظر التجوال، ووصلت إلى الولاية قوات من الخرطوم ومن ولايات دارفور الأخرى السيطرة على الأوضاع. السلطات في دارفور أكدت أن الاشتباكات توقفت، لكن هناك حوادث سرقة تطال منازل المزارعين في مخيم كير دينج للنازحين. وأضافت أن 8 قرى قريبة من مدينة الجنينة أحرقت وتم نهب محاصيلها. وأدت أعمال العنف الأخيرة إلى نزوح 50,000 شخص من منازلهم، واتهمت عصابات جاءت من خارج الولاية بالوقوف خلف أحداث العنف، إضافة إلى من أسمتهم بمتفلتين عبر الحدود والذين جاءوا من تشاد. اشتباكات مشابهة وقعت أيضا بين إثنية الفلاتة وقبيلة عرب الرزيقات في ولاية جنوب دارفور، خلفت عشرات القتلى والجرحى. ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسميا مهمتها في المنطقة. وستستكمل هذه القوات انسحابها من الإقليم خلال 6 أشهر، وخلال هذه المدة سوف تسحب 8,000 جندي ومدني. الدارفوريون نظموا احتجاجات على مغادرة البعثة لمنطقتهم خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تجدد العنف في الإقليم الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا، حيث شهد في عام 2003 صراعا أدى إلى مقتل 300,000 شخص وفرار 2.5 مليون من منازلهم. ومنذ سنوات تراجع القتال في الإقليم، لكن اشتباكات بين القبائل تحدث من وقت لآخر في إطار التنافس على الأرض والمياه بين المزارعين والرعاة الرحل.
اعتبرت فصائل المقاومة الوحدة الوطنية الطريق الحقيقي لمواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية في ظل المخططات الصهيونية والأمريكية ضد القضية. ودعت الفصائل في بيان إلى ضرورة عقد حوار وطني شامل قبل إجراء الانتخابات المقررة، معتبرة أن أي عملية انتخابية يجب أن يسبقها رفع الحصار على غزة وضمان الحريات الكاملة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة أي عقبات من شأنها التأثير على نجاحها. دعا تكتل لبنان القوي النيابي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى التواصل مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة إصلاحية موعودة وفقا لثوابت الميثاق وقواعد الدستور. وأعرب التكتل عن الأمل بأن يكون الوقت قد حان واكتملت الظروف لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها، مؤكدا ضرورة مواكبة المتغيرات الحاصلة في الشرق الأوسط والعالم بما يحفظ لبنان ووحدته واستقراره. حذرت الصحة العالمية من أن العالم على حافة فشل أخلاقي كارثي فيما يتعلق بتوزيع لقاحات وباء كورونا. وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسيوس إن أسلوب أنا أولا لا يجعل الأكثر فقرا وضعفا بالعالم في خطرا فحسب، بل سيأتي بنتائج عكسية أيضا. وأضاف تيدروس أن فرص التوزيع العادل للقاح في خطر جسيم. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تهدد بغلق كاميرات الوكالة الذرية ومنع وصول مفتشيها للمنشآت النووية إذا لم يتم رفع الحظر. البنتاغون يعتزم نشر المئات من القوات الأمريكية في واشنطن تزامنا مع تنصيب بايدن. أنصار الله تعتبر تصنيفها على قائمة الإرهاب الأمريكية دليلا على تورط واشنطن بالعدوان على اليمن. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى التلاوة المختارة، ثم محاضرة إسلامية قيمة تمتد معكم على نحو 54 دقيقة. صدى المغرب العربي يأتيكم عند 1:29 دقيقة من أولى ساعات صباح الأربعاء. تبدأ معكم تمثيلية الإذاعة عند 2:02 وتمتد على نحو 28 دقيقة. يليها صفحات من التاريخ، ثم إشراقات من الصحيفة الفاطمية. نستمع وإياكم إلى برنامج مع الصادقين عند 2:49 دقيقة. يليها اليمن التصدي والتحدي، ثم شهداء الفضيلة. نزهة الخاطر عند 4:08 دقائق. بعدها نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة، ثم ندخل إلى برنامج يحمل عنوان شعراء أهل المودة. نور وبلاغة عند 4:56 دقيقة، من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عند 5:05 دقائق. من هدي المنبر الحسيني عند 5:15، بعدها نشرة لاستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المباركة الذي سيرفع عند 5:44 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال البارئ عز شأنه في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. تستمعون أحبة الإيمان في هذه الدقائق إلى تلاوة مباركة من آية الذكر المبين بصوت القارئ حسين كرمي، وهي من بداية الآية 12 حتى نهاية الآية 18 من سورة الأنعام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
الطهران ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة يأتيكم الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 مساء بتوقيت طهران يوم الجمعة، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 53 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران.
أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: حرارة حب الحسين عليه السلام في قلوب المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز عظيم. ذكر الحسين على فمي يتردد، وبكل عين دمعة تتجدد. سيدي تمضي الدهور وإن جرحك نازف. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: نظر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحسين عليه السلام مقبلا، فأخذه وضمه إليه وقال: إن لقتل ولدي حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذا النص الشريف ذكرته مصادر عديدة، والنبي صلى الله عليه وآله في هذا النص يبين لنا حقيقة أن هنالك مجموعة من البشر يرتبطون بالإمام الحسين عليه السلام وبنهضته وبواقعة كربلاء، ويعبر عن هذا الارتباط بأنه ارتباط وثيق وأنه ارتباط للمضمون للب لب القضية. إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين، يعني دخلت هذه القضية إلى القلب، وإذا دخلت إلى القلب تحولت إلى عقيدة، تحولت إلى التزام، تحولت إلى إيمان بمضمون القضية. لأن الارتباط على قسمين، تارة ارتباط شكلي مع أي قضية من القضايا، مع أي فكرة من الأفكار، تارة واحد يرتبط ارتباط شكلي عاطفي، يعني سرعان ما يتغير. ربما إنسان يشوف عدوه مثلا يمر بمأساة معينة يتألم داخليا مع أنه عدوه، ليش؟ لأن يتأثر بالشكل، أما في داخله ربما راضي. فالارتباط تارة مع القشور، مع الشكل الخارجي، وتارة الارتباط ارتباط مضموني، ارتباط وثيق، ارتباط عقائدي. مثلا الصلاة، تارة واحد يرتبط مع الصلاة ارتباط شكلي، يعني يصير وقت الصلاة يصلي، أما مثلا غيبة ما يمتنع، كذب ما يمتنع، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يرتكب الفحشاء أو يرتكب المنكر، فأي صلاة هذه؟ صلاة شكلية وتمام، يعني لم يرتبط مع الصلاة ارتباط مضموني. الصيام كذلك، يجي واحد يصوم ارتباطه مع الصيام أنه يمتنع عن الطعام والشراب لفترة معينة، والصيام ما يغير بروحيته ولا يغير بنفسيته ولا يغير بتعامله، هذا شنو؟ صيام شكلي. أما الصيام اللي يثبت الإخلاص، والصوم كما تقول سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والصيام تثبيتا، يعني وجعل الله الصيام تثبيتا للإخلاص، هذا الصوم اللي يصنع الإنسان، متى؟ إذا كان الإنسان يرتبط وياه ارتباط مضموني. كذلك قضية الإمام الحسين عليه السلام، شلون نرتبط مع الإمام أبي عبد الله ومع نهضته؟ لابد أن يكون ارتباطنا مع الإمام ارتباط مضموني، ارتباط عقائدي، ارتباط عن وعي، ارتباط عن فكر وفهم لقضية ثورة الإمام الحسين، مو فقط ارتباط عاطفي. يعني مو فقط إحنا لما تبدأ أيام محرم نحضر ونبكي ونرتبط مع الإمام الحسين ثم ينتهي كل شيء ويتحول الإمام الحسين إلى فترة زمنية تاريخية نذكره بها ونعرض عنه في باقي الأيام، لا. عمر بن سعد كما يذكر الطبري في تاريخه، ابن كثير في البداية والنهاية، عدة مصادر، في يوم عاشوراء خرجت زينب بنت أمير المؤمنين عليها السلام عليهم السلام إلى أرض المعركة، نظرت إلى عمر بن سعد، قالت: أي عمر، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ طبري يقول: فأدار وجهه والدموع تتحدر من عينيه، يعني عمر بن سعد يبكي، يبكي على أي شيء؟ يبكي يشوف مأساة أمامه، يبكي على مصيبة الإمام الحسين يقين، ما الذي أبكاه؟ لكن هل هذا البكاء كبكائي وبكائك؟ هل هو بكاء ارتباط يكشف عن ارتباط مع قضية الإمام الحسين، ارتباط مضموني وانتماء وعقيدة وتبني فكرة؟ جواب لا، إنما هو دموع تماسيح، إنما هو بكاء عاطفي، تأثر وقتي كل شيء انتهي. هو أول من رمى معسكر الإمام الحسين عليه السلام. فإذا الارتباط لابد أن يكون مع الإمام الحسين ارتباطا وثيقا قائم على أساس علم بنهضة الإمام، بمبادئ الإمام، بثورة الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك نلاحظ أن الأنبياء عليهم السلام تركوا آثارا في قلوب شريحة من الناس، تركوا عمق بالنفوس. إلى الآن إبراهيم الخليل عليه السلام يحتل مساحة في قلوب جمع من البشر. إلى الآن السيد المسيح عليه السلام يحتل مكانة في قلوب عدد من البشر. موسى عليه السلام، نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، تاركين آثار عميقة، امتداد في قلوب الناس، في قلوب البشر. هذا الامتداد كيف حصل؟ حصل لأنهم أحدثوا انتماءً، شدوا القلوب إليهم فارتبطت القلوب مع هؤلاء، وكان الارتباط وثيق. يعني الإنسان العقائدي مستعد أن يتنازل عن أموال، مستعد أن يتنازل عن ممتلكات، مستعد أن يتنازل عن نفسه، يعني يضحي في سبيل أن يحفظ الإسلام، يحفظ القرآن، يحفظ الدين، يحفظ النبي، تحفظ المبادئ. هذا الانتماء الذي يريده الإمام الحسين عليه السلام منا، والذي يريده النبي المصطفى منا. يعني هكذا يجب أن يكون تعاملنا مع قضية الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا واحد. لاحظ هذا الانتماء مع هذه القضية، هذا الانتماء لأن قضية الإمام الحسين ونهضة الإمام الحسين هي نهضة كبرى لا تعادلها نهضة ولا تساويها قضية مهما كبرت على طول التاريخ. بس قد واحد يقول يا أبا كيف هاي دعوة، الدليل ما هو؟ الدليل أنا أبين لك. الآن إحنا دخلنا في سنة 1430 للهجرة. متى وقعت قضية كربلاء؟ سنة 61 للهجرة. زين، ايش قد صار يعني القضية؟ صار القضية 1369 سنة، قضية الإمام الحسين عليه السلام. وإذا بها رغم مرور السنين، رغم مرور القرون، الأيام المتطاولة، رغم البطش والظلم، رغم المحاولات التي تجري للقضاء تاريخيا على هذه النهضة، ماتت قضية الإمام الحسين. علم الاجتماع، علم الاجتماع يقول أي فكرة، أي بناء، أي قضية تأخذ عمق وبعدين تنتهي، تتلاشى، تزول، تجي غيرها، يجي بناء جديد. لكن قضية الإمام الحسين عليه السلام ما ماتت، بل على العكس، تنمو وتتسع وتكبر، الممارسات أيضا تتطور تتجدد. نفكر بممارسات أخرى تضاف إلى ممارساتنا، المحاضرات الإسلامية التي تلقى، المآتم التي تعقد في شرق الأرض وفي غربها لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، تملأ الدنيا، القضية تهز العالم، تهز الدنيا، ابتداء من هذه الليلة وإلى ما شاء الله من الليالي، هذه الليالي أبي عبد الله الحسين. إذن كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد. شاعر الآخر خاطب: أيها الدمعة التي لا تجف، أنت في كل ثورة لك حرف، تتخطى الزمان جيلا فجيلا، يحمل الخلد منك نحر وكف، يا تريبا مخضبا غسل الأرض نجيعا وفي الثريا يرف، يشبه الشمس غير أن حسينا ما اعترى شمسه المنيرة كسف. يعني الشمس تكسف في يوم من الأيام، ولكن الحسين عليه السلام شمسه لا تكسف، بل تبقى منيرة وإلى ما شاء الله. تاريخ وقعت فيه حوادث كثيرة. استعرض التاريخ قضايا مهمة، من مقتل هابيل رضوان الله عليه ابن آدم، قتله أخوه قابيل، جريمة تعتبر جريمة كبرى في ذلك الوقت. ثم بدأت الجرائم والمآسي على طول التاريخ، أنبياء عذبوا، أنبياء قتلوا، يحيى ابن زكريا قتل وحمل رأسه إلى بغي، وهكذا مجازر وقعت في التاريخ. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا عنده ثارات كثيرة. ليش؟ لأن الإمام المهدي هو ما مسؤول عن مقطع زمني في التاريخ، وإنما مسؤول يعني يأخذ بثارات هذه الظلامات عبر التاريخ من آدم عليه السلام إلى أن يظهر سلام الله عليه. ليش؟ لأنه مع حركة التاريخ، يعني يأخذ بثار هابيل، يأخذ بثارات الجور الذي وقع على أصحاب إبراهيم وأصحاب موسى وأصحاب عيسى وأصحاب النبي، ثارات كثيرة إذن عنده. لكن لما يظهر الإمام المهدي إيش مكتوب على الراية؟ مكتوب على الراية يا لثارات حسين. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن قضية الإمام الحسين عليه السلام هي خلاصة لكل المصائب، هي معبر عن كل المآسي التي وقعت على طول التاريخ. فالقضية الجامعة إذن لكل مآسي الدنيا هي قضية كربلاء. الإمام الحسين هو ثار الله والوارث إلمن لإبراهيم، ووارث إلى نوح، ووارث إلى موسى، ووارث إلى عيسى صلوات الله وسلامه عليهم، والوارث إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. فإذا علينا أن نعرف أن قضية كربلاء هي بهذا المستوى، هي بهذا الحجم. إحنا لا نريد أن نؤبن شخصية أو مجموعة قتلوا بالسيوف وضرجوا بالدماء، لا، وإنما نحن نريد أن نؤبن مجموعة من العظماء هم أكبر من هذا وهم أعظم مما نتصور، وأن هؤلاء بكت عليهم السماوات والأرض، وبكى عليهم الأنبياء، واهتزت الدنيا. إذن قضية كربلاء الخلاصة، قضية كربلاء هي أم القضايا وأعظم القضايا، ونهضة أبي عبد الله أكبر وأعظم نهضة وقعت في الدنيا. زين، سؤال هنا، هذه النهضة إذن من النهضات الناجحة تمام، وإلا شلون آتت أكلها؟ كيف بقيت صامدة، بقيت خالدة، وبقيت تحرك القلوب، قلوب الصغار والكبار، رجال نساء؟ إذن قضية كربلاء ناجحة 100%. ما هو سر هذا النجاح؟ إذا واحد سألك سر النجاح لنهضة أبي عبد الله الحسين ما هو؟ تقول له هنالك أبعاد لكل نهضة إلهية ناجحة. أذكر لك ثلاثة أبعاد. البعد الأول هو البعد الإلهي، يعني النهضة اللي يتوفر فيها هذه الأبعاد تكون ناجحة، وبمقدار الدرجة اللي تتوفر فيها هذه الأبعاد تكون درجة النجاح. ربما درجة النجاح 90، ربما درجة النجاح 80، وربما تكون درجة النجاح 100%، كما في قضية أبي عبد الله الحسين. أول هذه الأبعاد البعد الإلهي في قضية كربلاء. شنو يعني البعد الإلهي؟ لاحظ الأنبياء عليهم السلام لما قاموا بأدوارهم من أجل أي شيء؟ من أجل الله تمام؟ دعوة إلى الإصلاح، دعوة إلى إقامة العدل، دعوة إلى إقامة المعروف، دعوة إلى ربط الناس بالله تبارك وتعالى، فأثرت حركة الأنبياء في البشر. كذلك الإمام الحسين عليه السلام، إمام الحسين ارتبط مع الله وجعل هذه النهضة من أجل الله 100%، يعني ما فيها ولا ربع العشر لغير الله جل وعلا أبدا. أنت الآن اقرأ فصول قضية كربلاء أو تستمع إلى فصول قضية كربلاء، لاحظ ولا كلمة واحدة من الإمام الحسين ولا كلمة من الإمام أو من أصحابه أو من نسائه فيها تعبير عن طمع دنيوي أبدا أبدا. إمام الحسين يقتل رضيعة بين يديه أو على يديه، ماذا يقول؟ اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترى، رضا بقضائك يا رب، رضا مو صبر، رضا بقضائك يا رب. زينب عليه السلام تقف على جسد أبي عبد الله، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. لاحظ الجانب الإلهي، أن هذه النهضة لله 100%، لوجه الله تبارك وتعالى. ولذلك خطب الإمام الحسين من أول ما تحرك إلى آخر لحظة في حياته كلها لله، كلها لله جل وعلا. الإمام لما خرج قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. يعني أنا لا طالب، لا خارج لأتبوأ منصب، ولا خارج بهذه الصفوة من أجل مكسب دنيوي ولا من أجل مكسب مادي أبدا، إلا الإصلاح في أمة جدي. الإصلاح مو مهمة الأنبياء؟ مو هذا الشيء الله يريده سبحانه وتعالى؟ بعد: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أمر بالمعروف من الواجبات العظيمة، الأنبياء أكدوا عليه، الأولياء أكدوا عليه، وأنهى عن المنكر. هذا الخطاب الأول. وهكذا توالت خطب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يقول له إلى مروان في مجلس الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان بالمدينة، لما أرادوا منا البيعة أيضا رفض من أجل الله تبارك وتعالى. لما أجى التقى مع الحر وأصحابه خطبهم، قال: من رأى سلطانا جائر مستحلا لحرام الله أو لحرمات الله، مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، ولم يغير بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، وأنا أحق من غير، يعني أنا أولى بأن يقوم بهذه المهمة، مسألة التغيير، مسألة الإصلاح من أجل الله تبارك وتعالى. فأول بعد في نهضة الإمام الحسين أن هذه النهضة، هذه القضية، وأريدك تحفظ هذه المطالب. نعم، إحنا في مدرسة يا إخوان، نحن في مدرسة أبي عبد الله الحسين. الإمام الحسين يريد منا أن نخرج بنتيجة، أن نخرج بحصيلة. أول بعد أن الإمام الحسين قام بهذه النهضة من أجل الله 100%. فإذا أي عمل نقوم به نحن حتى نربط، أي عمل نقوم به لابد أن يكون إلمن لله تبارك وتعالى. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. زين، هذا البعد الأول. البعد الثاني، البعد الإنساني، يعني نهضة الإمام الحسين عليه السلام تتلاءم مع ما يجول في خاطر الإنسان السوي، تتلاءم مع فطرة الإنسان. شنو يعني؟ الإنسان يريد حرية، مو تمام؟ يعني الإنسان اللي يحترم إنسانيته ويعرف معنى الإنسانية، شي يريد يعني، شي يفكر بأي شيء؟ يفكر بالحرية، يفكر بالعزة، يفكر بالكرامة، أن تكون عنده كرامة. وذني الله تبارك وتعالى جعلها حقوقا ثابتة للإنسان، الحرية، الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم، العزة، الإنسان يحب إقامة العدل ويبغض الظلم، مو تمام؟ شوفوا الأنبياء ركزوا على مفاهيم، من هذه المفاهيم ركزوا على إقامة العدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه النتيجة، حتى يسود العدل في ربوع البشرية الإنسانية. الشيء الثاني، الأنبياء أشاعوا مفهوم الكرامة وأوجدوها للإنسان. ولذلك نقرأ في قضية موسى عليه السلام، موسى يقابل فرعون. فرعون القرآن يذكر من مميزات فرعون هو القهر، التسلط، الإذلال، التكبر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هاي أعمال فرعون، سلب الحرية، سلب الكرامة، التسلط بالجبروت والظلم. فإجا موسى عليه السلام، إجا المصلحون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هاي قضية موسى وخط موسى مع فرعون وخط فرعون. تجي إلى نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، نبينا الأكرم أيضا مبادئ السماء، كرامة وعزة، حرية الإنسان، احترام الإنسان. ولذلك الله يصف النبي صلى الله عليه وآله يقول: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى أن يقول تعالى: يضع عنهم، يعني النبي يضع عن الناس، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأغلال والقيود. النبي إجي حرر البشرية، حرر الإنسان، يدعو إلى الكرامة، يدعو إلى العزة. الإمام الحسين عليه السلام كان من دعاة تحرر الإنسان من الظلم ومن القيود ومن التعسف. الإمام الحسين يدعو إلى منح الكرامة للإنسان، كرامة بما هو إنسان، مو فقط المسلم، لا لا، كرامة تعطى لكل إنسان يستحق الكرامة. نعم، اللي يخرج عن إنسانيته إلى حساب ثاني. الإمام الحسين عليه السلام يقول إلى الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان: إن مثلي لا يبايع مثله. ليش لا يبايع مثله؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه الشخص المقابل للإمام الحسين، الخط المقابل للإمام الحسين، الخط المقابل للإمام الحسين يريد يقيد الإنسان، يريد يظلم الإنسان، يريد يسلب كرامته، يسلب حريته. هسه تقول لي شاهد أريد من التاريخ، ربما تكون دعوة: أنتوا أعداء للخط المقابل للإمام الحسين تتكلمون بهذا الكلام. أقول لك لا، ارجع إلى التاريخ، تاريخ المسلمين. بعث مسلم ابن عقبة المري. مسلم ابن عقبة المري اجى قائد على عدد كبير من الجيش ودا الى المدينة المنورة في واقعة الحرة. هذا الرجل قتل بلا رحمة، يعني قتل الكبير والصغير.